أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله، أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. قال الإمام علي عليه السلام: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. هذا مقطع من الخطبة الأولى من كتاب نهج البلاغة. طبعا يوجد تكملة، إلا أننا نأخذ ونسلط الأضواء على هذا المقطع. يقول: كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. الإمام هنا نجد في هذا المقطع يثبت أن الصفة في عيني أنه ينفيها، ينفي الصفة. يقول نفي الصفات عنه، فيثبت الصفة في نفسي مقام النفي، فينفي يثبت، يثبت ينفي. فيقول نفي الصفات عن هذا هو نفي، هذا هو كمال الإخلاص. لماذا؟ يقول: وذلك لشهادة ما هو معلوم، كل صفة أنها غير الموصوف، وكل موصوف غير الصفة. فإذا وصفتم الله سبحانه وتعالى بصفتين، هذا سيوقعنا في محذور التثنية وفي محذور التركيب، بالنتيجة نحن سنجهل المولى سبحانه وتعالى. إذن ما هو الحل يا أمير المؤمنين؟ المولى أمير المؤمنين يريد الإشارة إلى أن صفاته عين ذاته، فلا تقولون أن هذه الصفات غير الموصوف، بل يوجد بينهما اتحاد. فهو إذا نفى الصفة عندما يقول شهادة أن كل صفة، هاي كل صفة أنها غير الموصوف، يريد أن ينفي الحد وتعريف الصفة، ويريد أن ينفي حد وتعريف الموصوف بالصفة. يقول لا يوجد هنا اثنينية بين الصفة والموصوف، بل بينهما عينية في الله سبحانه وتعالى. فهاك رواية عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء، يعني عندما أوجد الأشياء، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. وكان المعلوم يعني وكان، هاي كانت تامة. وكان المعلوم يعني ووجد المعلوم، وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. قال: قلت: فلم يزل الله متكلما؟ قال يعني الإمام: إن الكلام، الآن من باب الكلام يجر الكلام، قال: إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم. والرواية واضحة في أنها تدل على أن علمه تعالى عين ذاته، حيث قال: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته، واضح، العلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته، والبصر ذاته، والقدرة ذاته. بعد الرواية صريحة، صريحة في أنها تدل على العينية. فإن قلت، هنا إشكال، هنا إشكال. فإن قلت، قلت، يقول المصنف: إن قلت إنه يوجد في الحديث النبوي أن لله سبحانه وتعالى صفات وأسماء مختلفة أنهيت إلى 99، فهذه صفات مختلفة، فكيف يجتمع ذلك مع القول بالعينية وحدة الذات والصفات؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا كان له هذا الكم الهائل من الصفات والأسماء، كيف تقولون باتحاد الصفات مع الذات وأن هناك بينهما عينية؟ هنا نقول يوجد تعدد، تعدد في الصفات، واضح التعدد. هذا معناه أنه لا توجد عينية واتحاد بين الصفة وبين الذات. الجواب، الجواب، يقول: لاحظوا تعدد الصفات بلحاظ المفهوم، أي أن هذه الصفات مختلفة مفهوماً، وأما من جانب المصداق فهي واحد. وبعبارة أخرى، الجواب هكذا: عندنا مقامان، مقام المفهوم ومقام المصداق والوجود. أما بلحاظ مقام المفهوم صحيح يوجد تعدد، أما بلحاظ مقام المصداق والوجود فلا يوجد تعدد، فإن هذه الصفات المتعددة مفهوماً هي عين الذات وجودا ومصداقا، فالذات والصفات واحدة، لا يوجد اختلاف. قال: فإن قلت: لا شك أن لله تعالى صفات وأسماء مختلفة أنهيت في الحديث النبوي المعروف إلى 99، إذا تحب تراجع كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رحمه الله الباب 29 الحديث الثامن، فكيف يجتمع ذلك، ذلك من ذلك التعدد، تعدد الصفات المختلفة، كيف يجتمع مع نظرية الإمامية وهي القول بالعينية ووحدة الذات والصفات؟ الجواب: قلت: كثرة الأسماء والصفات، هذا على مستوى عالم المفهوم، راجع إلى عالم المفهوم، فمفهوم القدرة غير مفهوم السمع، غير مفهوم العلم. مع أن العينية، عندما نقول هناك عينية بين الصفات والذات، نقول مع أن العينية ناظرة إلى مقام الواقع العيني، يعني ما إلى, إلى, إلى مقام الوجود، إلى مقام المصداق. فالإشكال ناظر إلى مقام الثبوت ونظرية، إلى مقام ناظر إلى مقام عالم المفهوم، ونظريتنا ناظرة إلى مقام عالم الوجود والمصداق. ولا يمتنع كون الشيء على درجة من الكمال يكون فيها كله علما وقدرة وحياة، ومع ذلك فينتزع منه من ذلك الشيء باعتبارات مختلفة، ينتزع ماذا؟ ينتزع صفات متعددة متكثرة. فعندما نقول الله عالم قادر حي، ننتزع صفات، هذه صفات، صفة العلم، صفة القدرة، وهكذا. وهذا كما المصنف يقول، أضرب لكم مثالا، مثالا أقرب لكم الفكرة، وهذا كما أن الإنسان الخارجي مثلا بتمام وجوده مخلوق لله سبحانه وتعالى، فيتصف بأنه مخلوق، بعد وهو معلوم له، معلوم لله سبحانه وتعالى، بعد وهو مقدور له. فالإنسان مخلوق معلوم ومقدور لله سبحانه وتعالى، هذه صفات مخلوقية معلومية مقدورية. الآن هل نجزئ الإنسان إلى أن جزء منه مخلوق، جزء منه معلوم، جزء منه مقدور؟ يقول لا، من دون أن يخص جزء منه من الإنسان بكونه معلوما، يعني الجانب الأيمن الإنسان معلوم، الجانب الأيسر يقول هو مخلوق، الجانب الأعلى نقول هو مقدور. يقول لا نفرق، الإنسان نظر له بنظرة واحدة في اتصافه بالمخلوقية أو المقدور، من دون أن يخص جزء منه بكونه معلوما وجزء آخر بكونه مخلوقا أو مقدورا، بل كله، كل الإنسان مخلوق معلوم، وكله مخلوق وكله مقدور. ففي عين أنه معلوم أنه مخلوق، وفي عين أنه مخلوق أنه مقدور. نفس هذا بالنسبة للإنسان، نفس الكلام والفكرة، هذا نظير الكلام لأين؟ في نظريتنا عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى صفاته عين ذاته، هذا لا يعني أننا نجزئ المولى سبحانه وتعالى جزء منه علم فيه، وجزء منه قدرة، وجزء منه فيه ماذا، فيه خلق، فيه فيه ماذا، فيه سمع، لا 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 يوجد هكذا تفرقة. جيد. الآن المصنف يرجع إلى نظرية الأشاعرة، نحن بالأمس أعطينا الفهرسة، الأشاعرة من القائلين بأن لله صفات، بأن لله سبحانه وتعالى صفات زائدة على ذاته قديمة، هذه نظريتهم. ولكنهم يستدلون على هذه النظرية ثم بماذا؟ بهذا الدليل. الآن المصنف يصوغ الدليل، يقول ثم إن الشيخ الأشعري استدل على نظرية الزيادة بأنه يستحيل أن يكون العلم عالما، أو العالم علما. يعني شنو العلم والعالم؟ إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى صفاته عين ذاته، هم إجا يشكلون علينا، يستحيل أن تكون صفاته عين ذاته. لماذا؟ لأن عندما نقول صفة العلم، هذه صفة العلم موجودة عند الله سبحانه وتعالى، وهي ليس صفة زائدة بل هي عينه. يعني عندما نقول الله عالم، أريد أن أصفه بالعلم، أقول الله عالم، هنا يقول ستوجد حينئذ ماذا؟ يوجد فرق بين العلم وبين العالم، يستحيل أن يتحد العلم والعالم. هم هكذا ينظرون، بأنه يستحيل أن يكون العلم عالما، باعتبار أن العلم من هو؟ عين الذات، وعين الذات هي عالم. فأقول صفة العلم عينه، عندما أصفه أقول الله عالم، الله علم عالم، يقول هذا ليس صحيح، هم يقولون هذا ليس صحيح، يكون العلم عالما أو العالم علما. ومن المعلوم أن الله، ويقول ومن، يقولون ومن الواضح أن الله عالم. ومن قال إن علمه نفس ذاته، نظريتنا، لا يصح له أن يقول إنه عالم. عندما نقول أن صفة العلم هي عين الذات، لا يصح أن نصف الله بأنه عالم. فتعين للتخلص من هذا الإشكال ماذا؟ نقول بالزيادة، فتعين أن يكون عالما بعلم يستحيل أن يكون هذا العلم هو نفسه. إذن الله عالم، وصفته العلمي ليست هي عين ذاته، بل هي زائدة على الذات. هذه نظرية الأشاعرة. ردها يقول مصنف: إشكالكم ليس في محله. يقول: انظروا، إن الموجودة على قسمين، إما أن يكون الموجود واجب الوجود، وإما أن يكون ممكن الوجود. هذا دليلكم، دليل الناظر إلى الموجود الممكن لا إلى الموجود الواجب الوجود. وفرق بين واجب الوجود وبين الموجود الممكن. فدليلكم في قياس مع الفارق. قال: يلاحظ عليه أن الحكم باستحالة اتحاد العلم والعالم واستحالة عينيتهما، عينيتهما عطف على الاتحاد، هذا إن الحكم بكذا مأخوذ عما نعرفه في الإنسان ونحوه من الموجودات الممكنة. الإنسان يستحيل أن يكون هو العلم، فعندما أقول الإنسان عالم بصفة علم زائدة على ذاته، ليست من ذاتياته، الإنسان ليس من ذاتياته العلم، فالعلم ليس هو عين ذات الإنسان، بل هي خارج هذه الصفة. فعندما أقول الإنسان عالم يعني أنه ليس بعلم، الإنسان ليس بعلم، لأن العلم ليس ذاته. شوف لاحظ كيف. يقول لهم: لاحظوا، هذا الحكم مأخوذ عما نعرفه في الإنسان ونحوه من الموجودات الممكنة في ذاته، في ذاتها، ولا شك في مغايرة الذات، ذات الممكن والصفة في هذا المجال، في مجال ممكن صحيح. فيستحيل أن يكون العلم عالما، هذا في الموجودات الممكنة، ولكن لا تصح تسريته، تسرية هذا الحكم، حكم الاستحالة، استحالة اتحاد العلم والعالم، لا يصح تسرية هذا الحكم وصبه على الواجب، تسريته إلى الواجب الوجود لا يصح، لا يصح، ولكن لا تصح تسريته إلى الواجب الوجود بالذات. فإذا قام البرهان على العينية هنا، فلا استحالة في كون العلم عالما، وبالعكس، والعالم علما. وهناك أدلة أخرى للأشاعرة على إثبات نظريتهم، والكل يعني كل الأدلة مخدوشة، مخدوشة يعني ماذا؟ عليها إشكالات، كما اعترف بذلك صاحب كتاب المواقف. صاحب كتاب المواقف يعني أراد به شرح المواقف، الذي طبعا كتاب المواقف هو لعبد الدين الأيجي، والشارح هو الشريف الجرجاني الذي يحب المراجعة، فعليه مراجعة هذا المصدر، يذكره تحت عندكم، راجع شرح المواقف الجزء الثامن صفحة 45 و47. ثم يقول مصنف، ينبه على قضية، يقول إن المعتزلة ما هو رأيهم؟ يقول إن المعتزلة رأيهم المشهور أنهم من القائلين بإنكار ونفي الصفات عن الذات، عن ذات الله سبحانه وتعالى، ينكرون الصفات، هذا هو المشهور. المعتزلة رأيهم هذا هو إنكار الصفات والقول بنيابة الذات عن الصفات في أفعالها، في أفعال الصفات ووظائف الصفات. يقول هذا القول هو مشهور، ولكنه ليس بصحيح. المعتزلة رأيهم رأي الإمامية. يقول: ثم إن المشهور إن المعتزلة نافون يعني ماذا؟ يعني منكرون للصفات مطلقا، لا بنحو العينية ولا بنحو الزيادة، وقائلون يعني والمشهور أنه ماذا؟ أن المعتزلة قائلون بنيابة الذات عن الصفات. هذا القول هذا المشهور له أصل، يقول ولكنه لا أصل له. مصنف يقول يدعي دعوة يقول أن هذه الشهرة لا أصل لها، نسبة الإنكار إلى المعتزلة ليس بصحيح، فالمنفي عندهم هو الصفات الزائدة الأزلية. يعني المنفي عندهم نظرية الأشاعرة، الأشاعرة قالوا أن الصفات زائدة أزلية قديمة، لا المنفي عندهم أصل لا المنفي عندهم أصل الصفات. كان ماذا قال؟ يقولون يعني أن الصفات ثابت، فهم قائلون بالعينية كالإمامية. يقول هاي أيضا دعوة. طب ما هو دليلك شيخنا على هذا؟ يقول ويدل على ذلك كلام الشيخ المفيد الآن في الذكر. ماذا قال الشيخ المفيد؟ إذا ترجع إلى عبارته بالأمس التي قرأناها، ماذا قال الشيخ المفيد؟ إن الله عز وجل اسمه حي لنفسه لا بحياة، وأنه قادر لنفسه وعالم لنفسه لا بمعنى كما ذهب إليه المشبه من أصحاب الصفات. وهذا نقاط، وهذا مذهب الإمامية كافة والمعتزلة إلا من سميناه. يقول ويدل على ذلك كلام الشيخ المفيد الآن في الذكر. نعم يظهر القول بالنيابة، نيابة الأفعال، نيابة الذات عن الصفات في الأفعال، يقول يظهر من عباد بن سليمان وأبي علي الجبائي. هاي مصنف عنده دعوة يدعيها. المهم نحن بقطع النظر عن القائل أن هناك نظرية هكذا تقول أنه لا صفات لله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.